قال حدثنا موسى بن إسماعيل ساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر السجود فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه رضي الله تعالى عنه قال والحديث أيضا استدل به من يقول يركع ركعتين انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قام يصلي وقد علمنا من دون أذان ولا إقامة وإنما بعث رجال ينادون الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة ولا يشرع النداء لصلاة الكسوف. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع يعني أطال القيام ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد بمعنى أطال فلم يكد يرفع يعني صلى ركعة بركوع وسجدتين ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال صلى الله عليه وسلم أف أف ثم قال ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس معنى أمحصت الشمس يعني زالت الظلمة وظهر الصحو وانتهى وانجلى الأمر وقد أمحصت الشمس وساق الحديث إلى آخره يعني أنه خطب أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. هذا دليل من قال أنها تصلي إنها تصلى ركعتين. وعلى كل حال الحديث صحيح والخلاف بين أهل العلم كما سمعت. وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف والخسوف يعني لا يقرأ لنا الإمام بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وبقل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية لا يطيل لأنه قد وقعت آية هذا خطب عظيم جم كبير يخشى من هذا الأمر وهو أن الأرض قد حالت بين الشمس وبين القمر ولو استمر هذا الأمر لفسدت مصالحنا وأمورنا ونحن في حاجة إلى الشمس ومحاجة إلى القمر ومحاجة إلى رحمة الله تعالى وفضله ورضوانه. وقد ورد في بعض الروايات أو في حديث قبيصة الهلالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع من خلقه خشع له ذلك الشيء إذا تجلى أزال بعض الحجب حجابه النور هو لا يرى في الدنيا. وما كان لله أن يكلم بشر إلا من وراء حجاب أو يبعث رسول ملك من الملائكة. أما أن الله تعالى يراه الخلق في الدنيا فهذا محال، وكلنا يقرأ قول الله تعالى في شأن موسى: رب أرني أنظر إليك. قال الله تعالى: لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله تعالى بعض الحجب، وحجابه الله وحجاب الله النور، لو أزال هذا النور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه الأمر. لا إله إلا هو، ما قدرنا الله حق قدره. تجلى الله تعالى للجبل وإذا بالجبل أصبح دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك. فالله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع ذلك الشيء. فالرواية صحيحة، فلا مانع ولا تعارض بين ما سبق من قول أهل العلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن تحول الأرض بين الشمس وبين القمر كان ذلك، ولا يمنع أنه إذا تجلى لشيء من الخلق وقع هذا الأمر. الكل لا يتعارض، والحمد لله تبارك وتعالى. فحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على الإطالة، لا كما يفعل بعض العلماء، بعض الناس الأئمة اليوم يقرأ في صلاة الكسوف: سبح اسم ربك الأعلى، ينقرها ركعتين وننصرف إلى بيوتنا. هذا أمر لا ينبغي. كذلك في صلاة التراويح لا ينبغي لنا أن نصلي في مساجد نتتبع المساجد التي تقلل من القراءة، ولا ينبغي للإمام أيضا أن يطيل القراءة في الصلاة فريضة، كانت إذا كانت فريضة لا يطيل، نافلة يعلم أن المأمومين لا يرغبون في الإطالة لا ينبغي له أن يطيل، لكن يقرأ في صلاة التراويح، وهذا أمر شاهدناه وعرفناه، 20 ركعة بسورة طه: الله أكبر طه، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله أكبر. يريد أن يجلب الناس حتى يصلوا، والناس ساهون لاهون منصرفون، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا امتلأ القلب بالبعد عن الله، امتلأ القلب بالرغبة في هذه الدنيا والحرص عليها، والهم هو الدنيا فقط، ليس ثمة هم لما سنجده في القبور، في ظلمة القبر، مقر الوحدة، لا زوج ولا ولد ولا والد، ولا مال ولا حسب ولا نسب، في هذا الرمس الضيق الذي لا يزيد على متر طولا ونصف متر عرضا، وإذا وضع اللحد أيضا وضع في جانب وأغلق عليه. لو قيل لأحب الخلق إليه ولد والد زوجة هلم ساعة في القبر لما فعل ذلك، وعندها يعود المال ويعود الأهل ويبقى معه العمل. إذا مات ابن آدم تبعه 3: ماله، أهله، عمله. فإذا وضع في الرمس عاد الأهل، عاد المال يتمتعون به، والله لا يرحمون، وبخاصة في هذه الأزمان وهذه الأيام. يا إخوان، كان الناس في هذه البلد الطاهر إذا مات الميت وقل الموتى يمضي 2-3 شهور ما صلينا على جنازة في المسجد. واليوم الموتى الرجل والمرأة، الرجلان والمرأة، والرجل والأطفال والطفل وما إلى ذلك، وما صارت لنا عبرة وما صارت لنا عظة. بل إننا على القبر ونحن نتساءل: أترك عمارة؟ أعنده فيلا؟ هل له بنت؟ أله مال؟ ترك دين؟ ها عنده دش؟ ما عنده دش؟ كل هذا عند القبر نسأل عنه، لأن القلب عمر، نسأل الله العافية والسلامة، برغبة في الدنيا فقط. والله ما كان الحال على هذا، كان الناس إذا مات الميت وجلين خائفين، حتى درب دروان طريق الحارة، حارة الأغوات بعد باب جبريل، هذا إذا ما مضيت زقاق ضيق لا يزيد عن متر، هذا المتر تمشي منه الجنائز حتى يؤتى إلى القبر. الدور التي تطل على البقيع لا يسكنها أحد، يخشون من الموت. اليوم صبياننا الصغار في جنائز العشاء يدخلون، طفل صغير يدخل في القبر. السبب قلت الخشية من الله، ران علينا المعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين الذي يقع في القلب يتنوع، هذا يحب الدنيا، هذا يحب الجاه، هذا يحب المال، هذا يحب العشيرة، هذا يحب كذا، هذا يحب كذا، هذا رين بمعنى غشاء يأتي على القلب ويطمس القلب ويملأ القلب بالظلمة، حتى تأتي الآيات العظات لا نعتبر ولا نبالي بشيء. أقول إذا مات الميت اليوم كانت لنا فرحة، ذبائح تذبح في الظهر 5، 6، 10، يأتي الناس للطعام في الليل، ما تدفناه المغرب، تعال اذهب وانظر، وإذا بذبائح وطعام، وهذا يهدي لهذا، قلت الخشية، قلت العظة والعبرة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، ولا مانع أن يكون جعلها بعدة ركوعات، لأن روايات عدة الركوعات أصح وأقوى وأمكن. نفخ أف وهو يصلي، أف يصلي، قال هذه الكلمة: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، إشارة إلى قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يعني هذا أمن الله، أمن الأمة ما دام النبي فيهم لا يعذبهم الله، يعني لا يأخذهم بسنة بعامة يهلكهم. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، أي استغفار؟ استغفار الحاج عمر ومحمد وخالد وبكر، استغفر الله العظيم وهو يشرب الخمر، استغفر الله العظيم وبطنه مملوءة بالربا والبيع والأموال الناس بالباطل والرشا، هذا ليس باستغفار. معنى استغفر الله يعني يا رب أنا أسألك أن تغطي وتكفر ذنبي الذي سلف مني، هذا معنى استغفر الله. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر. النبي يستغفر اليوم في اليوم 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، لكن معنى استغفر الله، استغفر الله يا رب إني تائب عائد إليك، أسألك أن تمحو ذنوبي وخطاياي بشروط التوبة الأربعة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، رد المظالم إلى أربابها. فإذا ما كانوا إذا كانوا يستغفرون لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى مسجد بني معاوية، مسجد بني معاوية مسجد الإجابة، وصلى في مسجدهم، وسأل الله تعالى ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأجيب، سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمتي بينهم، ما أجابه الله. سأل الله جل وعلا ألا يهلك أمته بسنة بعامة، أجابه الله تبارك وتعالى. أف أف، تضجر، تأوه، خشية، خوف أن الله جل وعلا يقيم هذه الدنيا ويزيلها ويمحوها، يزيل الله تعالى هذا العالم في الوقت الذي أراد أن يزيل هذا العالم، لابد هذا العالم يزول وينتهي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، متى لا يعلم، غدا بعد غد لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، هكذا قال الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامة، إذا ظهرت هذه العلامات قامت الساعة. من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها، من هذه العلامات نزول عيسى، من هذه العلامات أن عيسى عليه السلام يقاتل اليهود ويقتل الخنزير ويضرب الجزية ويقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويأتي إلى طيبة ويموت ويدفن مع رسول الله. إذا ظهرت علامة بعد ذلك تتتابع العلامات كسلسلة فيها شيء يتوالى. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الساعة تقوم في يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، لأن الشمس لا تطلع يوم الجمعة في ذلك الوقت، عندما يريد الله جل وعلا أن تقوم الساعة وتكون الآية الكبرى في يوم الجمعة لا تطلع الشمس، هذه العلامة الكبرى. وحذرنا رسول الله وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأن الساعة تقوم يوم الجمعة، وأنه ما من دابة إلا وهي مصيخة، مصغية يوم الجمعة كأنها تتحين حددا تتوقع وقوع شيء، إلا بنو آدم، وبخاصة عندما جاءت هذه الوسائل. ليلة الجمعة ما في عمل، ما عندنا دوام لا يوم الخميس ولا يوم الجمعة، إما نذهب إلى الخلاء وما إلى ذلك أو ما نحتاج، قنوات الفضاء موجودة والفيديو موجود، وهذا الدش قالوا ب3000 ريال و2000 ريال و1500 ريال، يظل المرء طوال الليل ليلة الجمعة ليلة الخميس ليلة الجمعة، وقد تقوم الساعة وهو معرض عن الله، تقوم عليه الساعة وهو على هذا الحال. أما بقية الدواب التي تدب تمشي على وجه الأرض، نحن دواب، أنا وأنت دابة، لكن دواب ناطقة تتكلم، بخلاف بقية الدواب، لأن الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بقية الدواب غير بني آدم مصغية، يا أخي هي ما تسمع لا دف ولا زمر ولا تنظر إلى خلاعة ولا إلى شيء، هي تتحين الموت وتتحين أن تذبح، وهي لا تسأل لا تؤمر ولا تنهى، ولكن أنا وأمثالي المأمورين المنهيين الشيطان عليه لعين الله تمكن منا، نعصي الله ليل نهار، والله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يحسن لنا جميعا الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أف أف في الصلاة أن هذه العبارة لا تبطل الصلاة. جماعة من أهل العلم قالوا لا تبطل الصلاة، جمهور الفقهاء قالوا إن المصلي إذا قال أف أف بطل الصلاة، وهذا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور من أهل العلم قالوا تبطل، وجماعة من أهل العلم قالوا لا لا تبطل، منهم الإمام أبو حنيفة بأن الصلاة لا تبطل. لما؟ لأن هذا الصدر من خشية الله، من خوف الله تبارك وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى ليلا سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر، إذا وضع على النار وفيه ماء وفار صوت الفوران يكون صدر النبي كحاله، لأنه أعلم بالله وأتقى لله وأخشى لله. وكلما كان المرء قريبا من الله كلما كان أتقى لله وأخشى لله، كلما عرف الله وقدر الله حق قدره كلما كان يخشى، وكلما نهى عن الله تعالى كلما كان متكلا على العمومات. يا أخي نحن أمة محمد، وأمة محمد على خير، نحن جوار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك جيرانا، ونحن جيران لبيت الله، ونحن من أمة عربية صميمة. الله جل وعلا لا يعذب الأمة وما إلى ذلك. جيران الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن أبي بن سلول منهم، أبي بن سلول رئيس المنافقين. لما مات أبي مع عبد الله بن أبي بن سلول أتى ولده إلى رسول الله، له ولد صالح مؤمن تقي يقال له عبد الله. عبد الله جاء إلى رسول الله يقول لرسول الله: يا رسول الله اعطني قميصك أكفن فيه أبي. أخذ النبي القميص أعطاه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه. شهد النبي جنازته، بصق في فمه، صلى عليه، وجير جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجوار له حق، الجوار يقتضي الأدب، الجوار يقتضي الاتباع، الجوار يقتضي العمل بما كان يعمل صلوات الله وسلامه عليه. وأما آكل مال زيد وعمر وبكر وخمرة وحشيشة وهيروين ومخدرات وترك صلاة وصيام وعدم إخراج الزكاة وما إلى ذلك، وربما شرك بالله تعالى، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، ذهاب إلى دجالين عرافين يعتقد بأنهم يعرفون وما إلى ذلك، ويقول أنا جار النبي. الجوار يا أحباب يا إخوان ينبغي للمرء أن يعرف هذا الجوار شيء عظيم جميل نفيس، لأن النبي قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. لكن أيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي ومن كان على شاكلتي من المنافقين؟ لا، والذي رفع السماء. لما صلى عليه نهاه الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والله المستعان. إذن كلما كان العبد عالما قدر الله، عارفا بحقوق الله، كلما كان أخشع لله وأتقى لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم وأعلمكم بما أتقي. يوما أتى الثلاث النفر إلى دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر لهم نوعية عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم تقالوها، قالوا: هذا شيء قليل، الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن ما غفر الله لنا ذنبنا. أحدهم قال: أنا أصوم الدهر. الثاني قال: أنا أقوم الليل. الثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. لما عاد النبي إلى بيته أخبر، فأتى إلى المنبر وصعد على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، لكني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمة أف إنما صدرت من خشية الله جل وعلا، فلا تبطل الصلاة، ولو كانت الصلاة باطلة لأخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نعلم أن العلماء يختلفون، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، لكن إذا وجد جانب معه الدليل الصحيح الصريح فالعمل بما يساعده الدليل، العمل بما يساعده الدليل. لكن لو قال في الصلاة وهو يتكلم مع يكلمه إنسان قال أف أف، هذا ما صدر من خشية وخشوع وتقوى. يعني طفل صغير يعمل شيء أف يعني انصرف لا تأتي، بطلت الصلاة. ليس مجرد الحركة هي التي تبطل، فإن ثمة حركات لو فعلها المرء لا تبطل صلاته، لكن لو تكلم بطلت الصلاة. لو حمل صبيا ليبين لنا السنة لا تبطل الصلاة. حمل النبي أمامة ابن زينب بنت أبي العاص، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، صلى على المنبر يركع، إذا أراد أن يسجد عاد القهقرة وسجد، يريد أن لا يحرج أمته يعلمهم. أتى إليه الحسن مرة والنبي ساجد، فارتحل الولد جده صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى قضى الصغير الطفل الحسن حاجته. عند ذلك رفع رسول الله، لما انتهى من الصلاة سئل قال إن ابني هذا قد ارتحلني، أنا ساجد جاء فوقي، هل أقوم بقوة أو أدفعه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان لعلي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، قال فإذا كنت أتيته وهو يصلي تنحنح لي يعني يتنحنح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه حركات ما تبطل الصلاة. أما ثلاث حركات تبطل الصلاة تحتاج إلى دليل صحيح صريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مر على رجل يعبث بلحيته، قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، ولهذا منع العلماء من التلاعب بالغترة مكوية وهو يصلي، أو أنه يتلاعب يراوح بأقدامه، مرة القدم اليمنى ويرجع، مرة الثانية اليسرى ويرجع، أو ما نراه من بعض الإخوان يصلي وبيده المسواك. يا أخي ما في داعي لحمل المسواك. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء. نعم قبل أن تقام الصلاة استاك ثم ضعه في مخباتك، لا داعي لأن أبقى طوال الصلاة وأنا بمسواكي، وتارة ينقله من اليمنى إلى اليسرى. يا أخي ما ينبغي هذا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم وبيده مسواك، فإذا وجد أحد شيئا من هذا فليتحفنا به، فإنا طلاب علم نريد الفائدة. لكن عندما يكون بيدي البعض منهم ينظر في المسواك تارة، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وما يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس، يعني أنها شمس انجلت. قال وأصل المحص الخلوص، يقال محصت الشيء محصا إذا خلصته من الشوب، وإلى آخر ذلك.